الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
المقام السادس، ذلك أن قول العربي كاد يكون كذا معناه قارب ولم يكن، فأخبر الله في هذه الآية أنهم قاربوا أن يفتنوه عن الذي أوحي إليه ولم تكن فتنة، ثم قال لتفتري علينا غيره، الإسراء 73. المقام السابع، ولم يفتر ولو فتنوك وافتريت، ولم يفتري ولو فتنوك وافتريت لاتخذوك خليلا، فلم تفتن ولا افتريت ولا اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك، الإسراء 74. المقام الثامن، لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه ثبته وقرر التوحيد والمعرفة في قلبه، وضرب عليه سرادق العصمة وآواه في كنف الحرمة، ولو وكله إلى نفسه ورفع عنه ظل عصمته لحظة لا ألمت بما رموه، ولكننا أمرنا عليك المحافظة وأشرقنا بنور الهداية فؤادك فاستبصر وأزاح عنك الباطل ودحره. فهذه الآية نص في عصمته من كل ما نسب إليه، فكيف يتأولها أحد عدوى عما نسب إليه من الباطل إليه؟ هامش كذا في الأصل، انتهى. المقام التاسع، قوله فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، سورة الحج الآية 52. فأما غمه وحزنه فبأن تمكن الشيطان مما تمكن مما يأتي بيانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه أن ينال الشيطان شيئا وإن قل تأثيره. المقام العاشر، أن هذه الآية نص في غرضنا، دليل على صحة مذهبنا، أصل في براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه أنه قاله عندنا، وذلك أنه قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الحج 52. فأخبره الله تعالى أن من سنته في رسله وسيرته في أنبيائه أنهم إذا قالوا عن الله قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه، كما يفعل سائر المعاصي، كما تقول ألقيت في الدار كذا وألقيت في العكم كذا. هامش العكم بكسر العين العدل، انتهى. وألقيت في الكيس كذا، فهذا نص في أن الشيطان زاد في الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تلا قرآنا مقطعا وسكت في مقاطع الآية سكوتا محصلا، وكذلك كان حديثه مترسلا فيه متأنيا، فتبع الشيطان تلك السكنات التي بين قوله ومنات الثالثة الأخرى النجم 20، وبين قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى النجم 21، فقال يحاكي صوت النبي صلى الله عليه وسلم وإنهن الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض لقلة البصيرة وفساد السريرة فتلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوها بجهلهم إليه حتى سجدوا معه اعتقادا أنه معهم، وعلم الذين أوتوا العلم والإيمان أن القرآن حق من عند الله فيؤمنون به ويرفضون غيره، وتحبب قلوبهم إلى الحق وتنفر عن الباطل، وكل ذلك ابتلاء من الله ومحنة، فأين هذا من قولهم؟ وليس في القرآن إلا غاية البيان بصيانة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصرار والإعلان عن الشك والكفران. وقد أودعنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم وحروفه أمامكم، فلا تحملوا عليها ما ليس فيها ولا تربطوا بها ما ليس منها، وما هدي لهذا إلا الطبري بجلالة قدره وصفاء فكره وسعة باعه في العلم وشدة ساعده وذراعه في النظر. وكأنه أشار إلى هذا الغرض وصوب على هذا المرمى فقرطص بعدما ذكر في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها، ولو شاء ربك لما رواها أحد ولا سطرها، ولكنه فعال لما يريد. عصمنا الله وإياكم بالتوفيق والسداد، وجعلنا من أهل التوحيد بفضله ورحمته. اثنان، كلام القاضي عياض في ذلك. قال القاضي عياض فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على شكل الحديث مأخذين، أحدهما في توهين أصله والثاني على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند متصل سليم، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسخيم. وصدق القاضي بكر بن أبي العلاء المالكي حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقله واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته. فقائل يقول إنه في الصلاة، وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة، وآخر يقول بل حدث نفسه فسها، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك. وآخر يقول: بل أعلمه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: والله ما هكذا أنزلت، إلى غير ذلك من اختلاف الرواية. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. والمرفوع فيه حديث عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وذكر القصة. وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف، فأنبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه، الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار، والذي منه في الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم وهو بمكة، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وهذا توهينه من طريق النقل. فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة. وأما تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، أو يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه عليه جبريل عليهما السلام، فذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم. أو أن يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا، فذلك كفر أو سهوة، وهو معصوم من هذا كله. وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه، لا عمدا ولا سهوة. وأن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو يتقول على الله لا عمدا ولا سهوة ما لم ينزل عليه. وقد قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الآية الحاقة 74. وقال: وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، الآية الإسراء 75. ووجه ثان، وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل. فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟ ووجه ثالث، أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندة المشركين وضعطعة القلوب والجهلة من المسلمين، علم نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة، وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة. ولم يحكي أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية ضعيفة الأصل، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة، ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء، حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة، كذلك ما روي في قصة القضية. ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت، ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت، فما روي عن معارض فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفة، فدل على بطلها واجتثاث أصلها. ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على مغفل المحدثين يلبس به على ضعفاء المسلمين. ووجه رابع: ذكر الروايات لهذه القصة أن فيها نزلت وإن كادوا ليفتنونك، الآيتين من الإسراء 73 74. هاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا ليفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم، فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى قد عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا. وهم يرون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون الافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله ما لم يقل. وهذا ضد مفهوم الآية، وهي تضاعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. النساء 13 بعد 100. وقد روى عن ابن عباس: كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون. قال القاضي: ولقد طالبه قريش وثقيف إذا مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها، ووعدوه الإيمان به إن فعل، فما فعل ولا كاد أن يضل. وقد ذكرت في معنى الآية تفاسير أخرى ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله برد سفاسفها، فلم يبق في الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بأصمته وتثبيته بما كاده به الكفار ورامه من فتنته، ومرادنا في ذلك تنزيهه وعصمته صلى الله عليه وسلم، وهو مفهوم الآية. وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث عاذنا الله من صحته، ولكن مع كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة بأجوبة منها الغث والسمين. وقد علق سماحة الشيخ الألباني على القاضي أياض بقوله: قلت، فذكر هذه الأجوبة وضعفها جلها أو كلها إلا الأخيرة منها، فإنه استظهره ورجحه، وهو الذي أجاب به ابن العربي فيما تقدم من كلامه أن الشيطان هو الذي ألقى ذلك في سكتة النبي صلى الله عليه وسلم بين الآيتين، محاكيا نغمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشاع ذلك المشركون عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقم ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله، وتحققهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الأوثان وعيبها على ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة في مغازيه نحو هذا وقال: إن المسلمين لم يسمعوها، وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماء المشركين وقلوبهم. ويكون ما روي من حزن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإشاعة والشبهة وسبب الفتنة. انتهى. ولكننا نخالف ما ذهب إليه الشيخ الألباني، ونرجح ما ذهب إليه القاضي عياض من نفي القصة نفيا قاطعا، لأنها لو صحت لأشاعها الكفار واليهود وحاولوا الطعن في الرسالة بسبب هذا، وهذا ما لم يحدث ولم تنقله الروايات، ولو صح ذلك لشق على المسلمين لعظم الأمر، ولنقل إلينا عن طريق التواتر كما حدث في كثير من الأمور العظيمة التي حفلت بها كتب الصحاح. ولقد نقل الشيخ الألباني ورد الحافظ بالفتح على ابن العربي والقاضي عياض وعلق عليه. وملخص رأي الحافظ أن روايات حديث الغرانيق على الرغم من أنها مرسلة إلا أن كثرة طرقها تقوي بعضها بعضا، ورد على ذلك الشيخ الألباني بأن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس قاعدة مضطردة، واستند في ذلك على رأي ابن كثير في قوله: ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، وبين شروط الحديث المرسل الذي يقوى بغيره، وانتهى إلى أن أحاديث الغرانيق لا يقوي بعضها بعضا، بل على العكس يهدم بعضها بعضا. هامش: نصب المجانيق لنسف الغرانيق، في الصفحة 33 لسماحة الشيخ ناصر الدين الألباني. وراجع شروط الاحتجاج بالحديث المرسل وقاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق في معرض رده على الحافظ في الصفحة 20-24. انتهى. 3. كلام الشوكاني. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولم يصح شيء من هذا، ولا يثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه، فقد دفعوا المحققون بكتاب الله سبحانه، ثم ذكر بعض الآيات الدالة على البطلان، ثم قال: وقال إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة. 4. كلام الآلوسي في إبطال القصة. رد الآلوسي شبهة القول بأحاديث الغرانيق في كلام طويل قال في خاتمته: لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد، فإن الطائنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون بالغث والسمين من الأخبار، وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يروه إلا مردودا، وهم أكثر ممن قال بقبوله، ومنهم من هو أعلم منه. ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول. ولعمري إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعا من خاصته لإبطاله أهون من القول بأن أحاديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخه سبحانه وتعالى، ولا سيما وهو مما لم يتوقف على صحته أمر ديني ولا معنى آية، ولا سوى أنها يتوقف عليها حصول شبهة في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلا بجهد كبير. هامش: نقلنا هذه الآراء من كتاب نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق لسماحة الشيخ الأستاذ المحدث المحقق محمد ناصر الدين الألباني من الصفحة 25 إلى 37 بتصرف يسير، انتهى. ثم تعرض الآلوسي بعد ذلك لموضوع سجود المشركين بعد تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة النجم كما ورد في الأحاديث، ومنها حديث البخاري الذي ذكر سجودهم دون ذكر لجملة الغرانيق العلى الواردة في بعض الأحاديث الضعيفة والتي سبق الكلام عنها. قال رحمه الله: وليس لأحد أن يقول إن سجود المشركين يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم، وإلا لما سجدوا، لأننا نقول يجوز أن يكون سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف أتراهم عند سماع السورة لما فيها من قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى إلى آخر الآيات، سورة النجم من 50 إلى 54. فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم، ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صلى الله عليه وسلم وهو قائم بين يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع كثير، وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع ما توهموه، ولا نستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت سورة حاميم السجدة بعد ذلك كما جاء مصرحا به في حديث عن ابن عباس ذكره السيوطي في أول الإتقان، فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم واعتذر لقوله حين ظنوا به أنه صرأ وقال: كيف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. وقد أخرج ذلك البيهقي في الدلائل وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ويمكن أن يقال إن سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم، ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبر لجواز أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، النجم 19 و20، بناء على أن المفعول محذوف وقدروه حسب ما يشتهون، أو على أن المفعول ألكم الذكر وله الأنثى، النجم 21، وتوهموا أن مصب الإنكار فيه كون المذكورات إناثة، والحب للشيء يعمي ويصم، انتهى كلامه. هامش المرجع السابق الصفحة 38، انتهى. وهكذا نرى أن هذه القصة مختلقة ولا أصل لها، وقد دست في بعض كتب التفسير نقلا عن بعض الروايات الضعيفة والمرسلة التي لم يقبلها المحققون من ثقات رجال الحديث وأئمة العلم الذين سبق أن نقلنا بعضا من آرائهم للتدليل على افتراء هذه الروايات للتشكيك في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحة رسالته ومحاولة توهين العقيدة في أنفس الناس. وأرى أن تشكل لجان من المتخصصين في علوم الحديث والتفسير لتنقية كتب التفسير والحديث مما علق بها من مثل هذه الأحاديث وغيرها من الإسرائيليات التي تسربت إليها، حتى يستطيع القارئ أن يتبين وجه الحقيقة فيما يقرأه من هذه الكتب، وحتى لا تفسد على الناس معتقداتهم. الفصل السابع: المسيح وعقيدة التثليث. يقول الكاتب في الصفحة 93: ثم توفي أي رسول الله، فخلفه أبو بكر الصديق، وسمي الصديق لأنه هو أول من سلم لمحمد بقبول دعوته وأحياها بعد موته، وقد أصبحت بموته على وشك الاضمحلال، لأن المسلمين كانوا يرجون أن يقوم نبيهم من الأموات كما قام المسيح، فلما لم يقم تفرقوا كل واحد إلى قبيلته. ويثير هذا الكلام نقطتين: أولاهما الادعاء بأن المسيح قام من الأموات بعد صلبه على زعمهم، والثانية الادعاء بأن ردة البعض التي حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان سببها عدم قيام محمد صلى الله عليه وسلم من الأموات كما قام المسيح. فهل حقيقة قام المسيح من الأموات؟ القول بأن السيد المسيح عليه السلام قام من الأموات مرتبط باعتقادهم في أن اليهود صلبوه ثم قام بعد موته بثلاثة أيام والتقى ببعض تلاميذه وحواريه. يقول متى: إن ملكا لاقى امرأتين وأخبرهما أن المسيح قام من الأموات، فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبر التلاميذ، فيما هما منطلقتان لتخبر التلاميذ إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجبل وهناك يرونني. أما لوقا فيروي قصة قيام المسيح بطريقة أخرى، وأثبت أنه لم يقابل النسوة، بينما يوحنا يقول إن المرأة قابلت المسيح أثناء وجودها مع الملكين عند القبر، وإنه قال لها: قولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. ويتبين من روايات الأناجيل للقضية المزعومة بصلب السيد المسيح ثم قيامه، يتبين أنها روايات مختلقة اخترعها كاتبوها، بل انها تثبت ان المصلوب هو رجل اخر خلاف السيد المسيح. وان صحت رواية انه عليه السلام ظهر بعد ثلاثة ايام من واقعة الصلب، فان ذلك يؤيد ما جاء بالقرآن الكريم من ان المسيح لم يقتل ولم يصلب، وانما رفعه الله اليه. فإذا كان المسيح قد ظهر حقا بعد ثلاثة أيام من واقعة الصلب المزعومة، فليس معنى ذلك أنه صلب ثم قام بعد الموت، وإنما يدل ذلك دلالة قاطعة على أن المصلوب إنسان آخر غير السيد المسيح عليه السلام. ولم يثبت أن السيد المسيح عليه السلام قرر أو أعلن أنه سوف يصلب، وإنما الثابت أنه أكد أن هذه الميتة الشنعاء سوف تلصق به حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفي عنه هذه الميتة. القرآن الكريم ينفي واقعة الصلب نفيا قاطعا، حيث يقول الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. النساء 57%. ومما يؤكد عدم صحة واقعة صلب السيد المسيح عليه السلام أن رواة الأناجيل لم يشهدوا واقعة الصلب، وإنما نقلوا ذلك عمن شهدها من اليهود، ولم يشهد أحد من تلاميذ المسيح أو حواريه واقعة القبض عليه. فحينما هاجمه المكلفون بالقبض عليه كان في عدد قليل من تلاميذه، فتركوه جميعا وهربوا، وعلى ذلك فلا يعلم أحد منهم من هو الذي قبض عليه، كما أن المصلوب لم يصلب في المكان الذي كان مخصصا له، وإنما صلب في مكان معزول غير مطروق، ثم أخفوا جثته بعد 6 ساعات حتى لا تطلع عليه العامة، وادعوا أن أتباعه سرقوه. وكل الروايات التي وردت بالأناجيل عن حادثة صلب السيد المسيح من الإسرائيليات، حيث استقاها رواتها من اليهود الذين شهدوا هذه الواقعة. ويعلم زعماء اليهود تماما أنهم لم يصلبوا السيد المسيح ولم يستطيعوا القبض عليه، ولكنهم أرادوا تضليل العامة عند فشلهم في العثور على المسيح، وأذاعوا هذه المفتريات كذبا وبهتانا ضد المسيح نبي الله ورسوله الذي عصمه الله منهم ونجاه مما يدبرون له فرفعه إليه، كما هو ثابت في آية سورة النساء. ومما يثبت كذب ما ادعاه اليهود ما روته بعض الأناجيل من أن بعضا من أتباع المسيح عليه السلام قد شاهدوه في اليوم الثالث لواقعة الصلب، وهذا يدل صراحة وبوضوح على أن المصلوب هو شخص آخر. يقول المسيح لليهود الذين أتوا للقبض عليه: أنا معكم زمانا يسيرا ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يوحنا 7:33. وقد قرر بطرس رئيس الحواريين أنه لا يعرف المصلوب حينما سئل عنه، حيث قال: إني لا أعرف الرجل. متى 27. أبو بكر الصديق وحروب الردة ومانع الزكاة. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوفاته صلى الله عليه وسلم ارتد بعض حديث العهد للإسلام، لأن الإسلام لم يتأصل بعد في نفوسهم، ولقد امتنع البعض عن دفع الزكاة بحجة أنها كانت خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبوفاته أصبحوا غير ملزمين بدفعها. ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ضرورة قتالهم حتى يعودوا إلى الإسلام الصحيح ويدفعوا الزكاة، وحدثت مناقشات بين الصحابة رضي الله عنهم بخصوص هذه الحرب. فكان من رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتركوا بدون قتال، لأنه لا يجوز قتال المسلمين، كما رأى استعمال الهوادة واللين معهم عسى أن يثوبوا إلى رشدهم فيما بعد. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صمم على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن ترك ركن من أركان الإسلام يؤدي إلى الارتداد عنه شيئا فشيئا ثم العودة إلى سابق الجاهلية. هذه هي أهم الأسباب التي أدت إلى قتال أهل الردة ومانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع أن أحدا ارتد عن الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم من الموت. فالمسلمون يعلمون تمام العلم أنه لا قيام لميت إلا عندما يقوم الناس جميعا لرب العالمين يوم الحشر الأكبر، يوم تلقى كل نفس ما قدمت. وأن القرآن الكريم يقرر أن محمد رسول الله مثله مثل غيره من الرسل، ومقدر عليه الموت. يقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ويقول سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون. هامش سورة الزمر الآية 30، والآية التي سبقتها من سورة آل عمران 44. انتهى. عقيدة التثليث والفداء. يقول الكاتب في الصفحة 35 من الجزء الثاني من كتابه في معرض حديثه عن الأسس والتعاليم التي يقرها الإسلام: إن الكتاب المقدس الذي هو العهد القديم والجديد كتاب إلهي يجب الاعتماد عليه والرجوع إليه، ولكن للأسف إن محمدا أنكر أشهر قضاياه التي يتوقف عليها الخلاص، إما تعمدا أو لجهله وعدم اطلاعه عليها، وذلك كتثليث أقانيم الله وعمل الفداء، مع كونها اعتقد بأن آدم طرد من الجنة لمخالفته التي عمت كل أولاده، فقد أحس بالجرح وأقر به، ولكنه لم يهتدي إلى مرهمه ووسيلة النجاة منه وهي كفارة المسيح التي أنكرها بتاتا. وهذا القول يثير ثلاثة قضايا: ألف، اعتقاد المسلمين في الكتاب المقدس، باء، الله واحد أم ثلاثة، جيم، صلب المسيح كتكفير لذنوب آدم وأولاده من بعده. أولا، المسلمون والكتاب المقدس. يؤمن المسلمون ببعثة الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم موسى وعيسى عليهما السلام، كما يؤمنون بأن الله أنزل عليهما التوراة والإنجيل فيهما هدى ونور. ولكن الكتب الموجودة الآن والمنسوبة إلى الديانتين الموسوية والمسيحية ليست هي الكتب الصحيحة التي أنزلها الله، وإنما هي روايات كتبها كاتبوها بعد المسيح بسنين عديدة بلغتهم، أضافوا إليها وحذفوا منها. لذلك نجد اختلافا كثيرا بين روايات الإنجيل، ففي إنجيل متى أشياء تناقض إنجيل لوقا وهكذا. فالمسلمون غير مطالبين بالإيمان بالكتاب المقدس الموجود حاليا بين يدي المسيحيين واليهود، لأنه لم يرد إلينا عن طريق التواتر على لسان موسى وعيسى عليهما السلام، وإنما ورد بروايات أصحاب الأناجيل الذين دونوها بأفكارهم وحرفوا الكلمة عن مواضعه على حسب ما أملته عليه شهواتهم وأهواؤهم، وليس هذا الكتاب وحيا من عند الله.
انتهى الوجه الأول.